الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، انتهينا من باب ما جاء في الذبح لغير الله، بقيت المسائل التي أوردها المؤلف تحت هذا الباب. قال: المسائل الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، وعرفنا ما معنى النسك أي ذبحي أو ذبيحتي. الثانية تفسير قوله فصلي لربك وانحر، وعرفنا ما معنى وانحر يعني واذبح لربك، كما أن الصلاة عبادة يجب أن تصرف لله وحده، فكذلك الذبح عبادة يجب أن يصرف لله وحده. قال الثالث: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. قال الشيخ ابن عثيمين: لأنه من الشرك، وحق الله أعظم الحقوق، فقدم لعن من ذبح لغير الله لأنه شرك، وأما لعن من لعن والديه أو من لعن والديه فهذا كبيرة دون الشرك، دون الشرك. وكذلك من غير منار الأرض فهو كبيرة لكن دون الشرك. وفي هذا الحديث أن هذه الثلاث من الكبائر، لأن العلماء جعلوا من حد الكبيرة لعن صاحبها، من حد الكبيرة لعن صاحبها، فهذه الثلاث كلها من الكبائر، وأشدها من ذبح لغير الله. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. قال الرابع: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لأن السبب بمنزلة المباشر، أو يلعن والديه مباشرة فيدخل هذا وهذا. لعن الوالدين قد يكون مباشرة، وقد يكون أن هذا الولد يتسبب في لعن والديه. كيف يتسبب في لعن والديه؟ يعني يسب، ويعني والد رجل، يسب والد رجل أو والدي رجل آخر، فهذا الرجل لما يسمع هذا يسب والديه يقوم يرجع له السب فيسب والديه، فهذا فيه لعن. من الذي تسبب في لعن الوالدين؟ وهذا الابن، لأنه سب أبا الرجل فيسب الرجل أباه كما جاء في الحديث. فيحذر المسلم من ذلك، أنه قد ما يريد أن يلعن والديه، يرى هذا من كبائر الذنوب مباشرة، لكن يتسبب. فالمتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر في اللعن، فينتبه لذلك. قال الخامس: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجأ إلى من يجيره من ذلك. مثلا رجل يقتل عمدا ثم يهرب ويبحث عنه الناس، فيذهب هذا القاتل عند رجل آخر فيحميه ويؤويه ويمنعه من أن ينال بشيء أو أن يؤخذ أو نحو ذلك، هذا يدخل في هذا الحديث. وتقدم معنا أيضا وسيأتي من كلام العثيمين قال ومن ناصرهم أشد وأعظم ممن حماهم، يعني هذا في من يؤوي هذا المحدث، فكيف من نصره وأيده ووقف معه وكذلك حمل قضيته ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه أعظم ممن يؤوي فقط. فقد الإنسان يؤوي هذا المجرم لكن لا ينصره ولا يؤيده، وإنما يؤويه حمية أو كذلك كي ينال الشرف والرفعة ونحو ذلك. ثم قال الشيخ ابن عثيمين والإحداث يكون أولا في الدين كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، فهذا يعد من الإحداث، فمن يؤوي هؤلاء بنصرتهم أو بكذلك التستر عليهم أو نحو ذلك، ويدخل في هذا الخوارج في زماننا هذا، الخوارج سواء كان الدواعش أو القاعدة أو غيرهم، فمن كان منهم مطلوب أمنيا فمن يعني آواه تستر عليه وأخفاه وهو يدخل في عموم هذا الحديث، لأن هؤلاء ممن أحدثوا في الدين وأتوا بمناهج مخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها فيؤوي اللصوص وقطاع الطرق، فهذا أيضا كما تقدم يدخل في ذلك. قال السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، هذا أيضا يدخل في ذلك. يعني لك مثلا 12 مترا وجارك بينك وبينه شارع، ثم بعد هذا الشارع تأتي قطعته فأنت تقوم تغير، إما أن تأخذ 14 مترا فتضيق على جارك أو تأخذ أكثر من ذلك، فهذا لا يجوز، هذا هو من تغيير منار الأرض، أو تدخل في شارع عام يستفيد منه الناس، هذا أيضا لا يجوز من تغيير منار الأرض. الأرض الذي حددت حدودها بشوارعها بكذلك مساحة يعني قطعها ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن تغير، ويدخل في ذلك كذلك تغيير العلامات التي تجعل لطرق، تدخل في ذلك، هناك طرق لها علامات يهتدي بها السائرون والمسافرون، فأنت تأتي وتغيرها أو تزيلها أو نحو ذلك، فيدخل في عموم هذا الحديث. والعلة من ذلك واضحة، إما بأخذ مال بغير حق، وإما بإضلال الناس وكذلك ظلم الناس بعضهم لبعض، قد هذا يختصم مع فلان يقول له هذا الركن حقي هذا، وهو الركن قد غير ليس هذا الركن الحقيقي، فيصير هناك من الخلاف ومن التنازع ونحو ذلك، مما يغير الصدور ومما يولد الشحناء والبغضاء بين الجيران ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز لأنه يدخل في عموم هذا الحديث. قال السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. قال الشيخ ابن عثيمين فالأول ممنوع والثاني جائز، فالمعين ليس له أن تلعنه، والأصل عدم جواز إطلاق اللعن. لعن المعين يعني الشخص الواحد تقول فلان ملعون، هذا لا يجوز وإن كان كافرا، لأنه قد يتوب، وأنت حجرت واسعا وحكمت عليه بالطرد من رحمة الله وما يزال في قيد الحياة، فلا يجوز لعنه والجزم له بذلك. لكن لعن أهل المعاصي أو أهل الكفر على سبيل العموم فلا بأس، مثل ما جاء في هذا الحديث لعن الله من لعن والديه، ما قال فلان لعن والديه فهو ملعون، لا، لم يكن هذا الحديث على سبيل الخصوص والتعيين، وإنما هو على سبيل العموم، فهذا يجوز، فهذا يجوز لعن الله من غير منار الأرض، هذا عام على سبيل العموم، فهذا جائز. لكن على سبيل الخصوص شخص من الناس غير منار الأرض فلا تقول فلان ملعون، لا، قد يتوب ويرجع ويترك هذا، لا تحجر واسعا فلا تطلق عليه لفظ اللعن، هذا هو المراد. قال الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. قال الشيخ العثيمين على القول بصحتها وإلا فهي غير صحيحة، هذه القصة لا تصح، ضعفها الشيخ الألباني وغيره من أهل الحديث، ولكن معناها صحيح لو وقع ذلك، طالما أن في القلب أنه يقرب لغير الله فلا شك أن هذا دليل على فساد عقيدته، فقد يناله ما ورد من يعني ما جاء في الوعيد لأهل الشرك، الوعيد لأهل الشرك. قال التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قال الشيخ العثيمين لأن الإكراه لم يكن عذرا مقبولا في الأمم السابقة، يعني قد يقول قائل على سبيل يعني صحة هذا الحديث هذا الذي ذبح إنما ذبح مضطرا بالظاهر، لكن قد يكون في قلبه العقيدة الصحيحة فلم يوافقهم في الباطن، إنما وافقهم في ماذا؟ في الظاهر، والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، استثنى الله عز وجل. فأجاب الشيخ ابن عثيمين على هذا الإشكال أن الإكراه في الظاهر عند الأمم السابقة لم يكن عذرا مقبولا، لم يكن عذرا مقبولا، مع أن بعض أهل العلم نازع في ذلك، نازع في ذلك وقال إن أمر العقيدة لا يدخله النسخ أو التبديل بين الأنبياء في شرائعهم، لأن عقيدة أهل الإسلام واحدة والأنبياء واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، وديننا واحد يعني العقيدة واحدة، وإنما الذي يختلف الشرائع. المهم مسألة فيها ما فيها، والحديث من أصله لم يثبت. قال العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر وقد يجب الصبر، يعني هذه مسألة قد ترد في يعني عصور أهل الإسلام بل قد وردت. فمثلا على سبيل المثال لو أكره الشخص على الكفر، أكره إما أن مثلا تسجد لهذا الصنم أو تذبح لهذا القبر وإلا قتلناك وإلا عذبناك، فأيهما يختار؟ هل يجوز له أن يوافقهم في الظاهر ويفعل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، أو أنه لا يوافقهم ويصبر حتى يقتل أو يعذب عذاب شديد، أيهما يفعل؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. هذا التفصيل أشار إليه هنا الشيخ ابن عثيمين أو أشار إلى بعضه، وهو أن هذا المضطر، هذا المضطر إذا كان في عدم صبره ضرر على الإسلام والمسلمين، إيش معنى ضرر؟ يعني كأن يكون قدوة، إذا أجابهم تبعته أمة من الناس، تبعته أمة من الناس، وربما ضعفت عقيدة المسلمين بسبب استجابته، فهذا لا يجوز له أن يجيبهم، لا يجوز له أن يجيبهم، بل يصبر. واستدلوا على ذلك بما وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى لما دعي إلى القول بعقيدة خلق القرآن، وابتلي في هذه المحنة ابتلاء عظيما، ابتلاء عظيما، حتى من شدة الضرب يغمى عليه وكاد أن يموت، ومع هذا لم يجبهم. قال أهل العلم فعل ذلك لأنه إمام وقدوة، فلو أجاب لربما كانت هذه العقيدة إلى يومنا هذا، إلى زماننا هذا، والله أعلم. فلما ثبته الله وصبر ولم يجيبهم على ذلك، نصر الله عز وجل عقيدة أهل الإسلام، وعلم الناس أن الإمام أحمد على حق، وأن هذه العقيدة عقيدة باطلة، القول بخلق القرآن. فلذلك لقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة، لأنه صبر في هذه المحنة العظيمة. فمن كان حاله كذلك فلا يجيب حتى لا يسبب ضررا على الإسلام والمسلمين. وإن كان ليس كذلك ومن عامة الناس وإجابته وعدمها لا ضرر في ذلك، فلا بأس أن يجيب، بل بعضهم قال يجب عليه أن يجيب بقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو رخصة، فهو رخصة. هذا يكون التفصيل في هذه المسألة. قال الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، معناه لولا هذا الذباب لدخل الجنة. طيب، فكان يقول الشيخ محمد فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار، هو السبب في دخوله النار، ولو لم يفعل ذلك لدخل الجنة لأنه كان من أهل الإسلام. هذا ظاهر الحديث. قال الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. بمعنى انظر، في لحظة واحدة بسبب ذباب ذاك دخل الجنة وذاك دخل النار، فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فربما الإنسان يعمل عمل صالح فيموت عليه فيدخل الجنة، فالجنة قريب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ثم لقي الله بها دخل الجنة، دخل الجنة. سبحان الله. وهكذا من صام يوما في سبيل الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فمن مات على الخير على الطاعة فإنه يبعث على ذلك ويكون من أهل الجنة، ومن مات على المعصية والعياذ بالله فإنه يبعث على هذه الحال ويدخل النار والعياذ بالله. فالجنة والنار قريبتان منا، فمن عمل صالحا ومات عليه دخل الجنة، ومن عمل سيئا ومات عليه فيخشى عليه من دخول النار والعياذ بالله. والشيخ ابن عثيمين يقول: والغرض من هذا الترغيب والترهيب، يعني الترغيب في عمل الطاعات والقربات والترهيب من عمل المعاصي والسيئات. قال: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. عمل القلب يعني العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. ولذلك اختبر هؤلاء القوم هذين الرجلين، فثبت الثاني وزلت قدم الأول. قال: والدواء للقلب الكتاب والسنة. شيخ ابن عثيمين يقول: والدواء للقلب الكتاب والسنة، فلا تشغل قلبك بالدنيا. ومن ذلك العلم النافع، ما الذي يعرف العبد بربه ويرسخ عقيدة التوحيد في قلبه؟ إنه العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. قال: هل سؤال هنا ورده ابن عثيمين في شرحه: هل أولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ قال: ذكر هنا ثلاث حالات. قال: الحالة الأولى أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة. معنى ظاهرا وباطنا يعني يوافقهم حتى بقلبه واعتقاده، فيغير اعتقاده، يغير اعتقاده بسبب هذا البلاء، فهذا لا يجوز. أكره على الذبح لغير الله فذبح وهو يعتقد أن هذا يجوز الذبح بقلبه، فهذا قد ارتد عن عقيدة الإسلام وعن العقيدة الصحيحة، وهذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز، يوافقهم في الظاهر، أما العقيدة راسخة ثابتة ما تتغير ولا تتزعزع. قال: ثالثا ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل، وهذا جائز، هذا جائز، من هانت نفسه في سبيل الله لا يلام على ذلك، لا يلام على ذلك، وهو من الصبر. قال: هذا إذا كان موافقة الإكراه يترتب عليه ضرر في الدين للعام، وإلا وافق ظاهرا لا باطنا كما تقدم في التفصيل. يعني إذا أكره الإنسان وهو من عامة الناس وأراد أن يصبر لا بأس، يجوز له ذلك، لكن رخص له أن يوافق في الظاهر وتبقى عقيدته راسخة في قلبه حتى يسلم من هذا البلاء لا بأس. لكن من كان قدوة فلربما يجب عليه الصبر، فلا يوافقهم لا ظاهرا ولا باطنا، ويصبر حتى تحفظ عقيدة أهل الإسلام. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.